الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على خير خلقه اجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا امرا نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في سائر باب إنفاق المال في حقه، يعني إخراجه في الأوجه المشروعة. الأوجه المشروعة وهي النفقة على من تجب نفقته عليه، كذلك إخراج الزكاة وإخراج الفائض ما زاد، كل ذلك في الأوجه المشروعة. والقصد من عقده لهذا الباب ليس الزكاة، وإنما غير الزكاة، يعني من الأمور المستحبة. ولا بأس بجمع المال، الإنسان لا بأس أن يجمع المال، وجمع المال يكون من حله ومما أباح الله سبحانه وتعالى، وينفقه فيما أباحه الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب. كما جاء في الحديث: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فهو محاسب عليه. والأصل فيه الحل، الأصل في جمع المال الحل، ولا يمنع من ذلك إذا كان بالطرق المشروعة بالطرق الحلال، لا بأس بذلك. وإنفاقه فيما شرع الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا بثلاثين، يعني غبطة. وهذا لا بأس به أن يتمنى الإنسان ما عند غيره مثل ما يكون عنده، فيتمنى ذلك المال حتى يقوم به، حتى يقوم بإنفاقه وينال من الأجر ما نال ذلك الرجل. يتمنى أن عنده مال كما عند فلان، فيقوم على هلكته، يعني على إنفاقه. والأمر الثاني أنه يتمنى أيضاً أن يكون عنده حكمة، يعني علم وبصيرة ونور يهتدي به ويهدي به غيره. وهذه من الأمور المطلوبة، والأمور من الأمور التي ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها. إن أعطاه الله مالاً أنفقه، وإن أعطاه الله علماً أيضاً أنفقه، وعلم الناس تمسك به. وهذه من الأمور المطلوبة التي يتمناها كل مرء عندما يرى ذلك العالم وهو مستقيم ويعلم الناس الاستقامة على الدين، يتمنى أن يكون مثله. وكذلك إذا رأى إنسان عنده مال وهو يتصدق بين الناس ويعطي هذا ويعطي هذا، يتمنى أن عنده مال فينفقه ويخرجه. وهذه من الأمور المحببة، لكن ينبغي أن تكون من الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأباحها كسبا وإنفاقا. كذلك العلم كسبا وإنفاقا. والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الزمن. نعم. يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان. نعم. إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
باب الرياء الصدقة. بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صدا ليس عليه شيء. وقال عندما وابل مطر شديد وابطلوا النداء. باب الرياء الصدقة.
قال رحمه الله تعالى باب الرياء في الصدقة. الرياء يذهب الأجر. إذا راح إنسان بصدقته أو بعمله يذهب أجره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أول ما تسحر النار بثلاثة. كل أعمال يشترك فيها الرياء. العالم هو القارئ الذي يأتي به الله سبحانه وتعالى ويقرره فيقول قرأت وعلمت. قال كذبت. وإنما يقال وإنما فعلت ليقال عالم. ويؤتى بمن هو صاحب النفقة ويقرره فيقول إنما أنفقت لوجهي وفي سبيلي. قال كذبت. وإنما ليقال جواد. فالرياء يقتل العمل كما جاء في الحديث القدسي من عمل عملا من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. اشترك المن والأذى مع الرياء. هنا قال باب الرياء يبطل الصدقة ويبطل بليش بليش باب الرياء في الصدقة يعني يبطلها كما يبطل المن والأذى الصدقة. وهذا هو الجامع الذي أتى بهذه الآية في هذا الباب. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله. قال الذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. مثله قال مثله كمثل صفوان. الصفوان هو الحجر الأملس الذي يأتي عليه التراب فينظر الناظر إليه أنه يزرع فيه عليه تراب الزرع صلبا ثم يأتي المطر فيذهب ذلك التراب فإذا هو ليس صالحا للزراعة. ذهب ذلك الفضل بماذا؟ بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. قال وتركوا صلبا لا يقدرون على شيء. الصلب يعني الأملس. الصلب هل هو الصلب الحجر الأملس الصلب الذي لا تصلح عليه الزراعة. إذا كان عليه التراب تنظر إليه فإذا هو صالح للزراعة لا بأس يزرع عليه. لكن يأتي المطر أو الطل الندى فيذهب ذلك التراب فإذا هو أملس لا تقدرون على شيء. فالجامع بين الرياء والجامع بين المن والأذى في الصدقة هو ذهاب الأجر. الله أعلمنا. هذا فيه تحذير. الإنسان لا ينفق ويمن ويؤذي. أعطيتك وفعلت لك وعملت لك وأنت ليس أهلا لذلك. لا يمن وإنما يعطي لوجه الله سبحانه وتعالى. لا ما تبي بحديث. تكفي الآية. وهذا فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا أتى بالباب ولم يكن على شرطه حديث يأتي بالترجمة أو يأتي بآية وتكفي رحمه الله. نعم. وهذا مما يستفيد منه طالب العلم أن ينتفع بتلك التراجم وهي الفقه كيف يستنبط الفقه من الآية أو من الحديث؟ ليس من الرأي أو العقل، وإنما من النصوص. قال باب لا يقبل الله صدقة من غلول. الغلول هو أخذ المال خلصة، الغلول هو أخذ المال العام خلصة مثل السرقة، لكن السرقة قد تكون في مال مخصوص لنفر أو لشخص، وإنما ذا مال عام للجميع اشتركوا فيه الناس جميعا كالغنيمة والفي وما إلى ذلك، تأخذوه خلصة، هذا هو الغلول. والله طيب لا يقبل إلا الطيب، والله طيب لا يقبل إلا الطيب، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى صدقة من غلول، يعني لا يأخذ حقوق الناس ثم يأتي يتبرع بها ويتصدق بها وينفقها، وإنما يكون ذلك الإنفاق من المال الطيب والكسب الحلال. قوله معروف، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الجامع بينهما ذهب الأجر. والله غني عن مثل تلك الأفعال، حليم على عباده، يمهل الشخص والعبد ويترك له المجال، والعبد المؤمن العاقل الفطن يدرك الحال الذي فيه متى تكون النقلة فيحاسب، ولا تغره الدنيا ولا زهرتها وما فيها، وإنما ينبغي أن يحاسب نفسه. وقد أتى بهذا حديث حديث عبد الله بن عمر، وفي سنة الترمذي وفي سنة أبي داود، لا يقبل الله صلاة أحدكم إلا بطهور ولا صدقة إلا من غلول، ولا صدقة من غلول. وجاء في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، لا يقبل إلا الطيب، وأمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق مما يكسبه الإنسان من الحلال. والله أعلم. يقول رحمه الله تعالى باب الصدقة من كسب الطيب، يعني أن الصدقة وإخراج المال تبرع به يكون من كسب طيب، وهذا حد على أن الإنسان يكسب، لكن ذلك الكسب يكون طيبا ويكون من أوجه مشروعة ولا يكون فيها شك ولا شبه. والله طيب لا يقبل إلا الطيب، يعني لا يقبل إلا الشيء الحلال. ولا يظلم ربك أحدا حتى إن الصدقة تقع في يمين الرحمن، وهذه صفة ذاتية من صفات الله سبحانه وتعالى أن له يمين وأنها تعمل. لهذا ينبغي للمؤمن أن يثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه وما أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم من غير كيف. قال تقع في يمينه، ونحن لا نعلم إلا بما أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، فلا نتجاوز الكتاب والسنة في فهم السلف رحمهم الله تعالى، ويربيها يعني يعظمها كما يربي الإنسان فلوه، يعني الفصيل الصغير يربيه حتى يكبر، فهو يربيه حتى تكون كالجبال العظام. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، تعطي القليل ويعطيك الكثير. أورد رحمه الله تعالى على الحديث من طريق شيخه عبد الله بن منير قال أخبرنا أبو النضر سالم، مولى سالم هاشم، هاشم منه سالم منه، لا لا سالم متقدم، هاشم بن القاسم، صح هاشم بن القاسم، هاشم بن القاسم نعم. أن
حدثنا عبد الرحمن بن
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عبد الله بن دينار
عن أبي صالح،
عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تابعه
سليمان
بن بلال عن
عن
عبد الله بن دينار عن ورقاء بن عمر الأشكري نعم،
عن ابن دينار
نعم،
عن سعيد بن يسار،
سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم،
عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم بن أبي قريظة
نعم، وزيد
بن أسلم
نعم،
وسهيل
بن أبي صالح
عن
أبيه أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر صلى الله عليه.
لكن ليس بعد الفتح
نعم.